أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاة الخاشعة. كنا نتحدث فيما سبق حول تفسير الإرادة التكوينية، وقلنا بأن التفسير الذي ذكرناه للإرادة التكوينية هي ترتبط بنحو ارتباط، أو يرتبط هذا التفسير بنحو ارتباط بأفعال العباد، أي بمعنى أن إرادته تعالى التكوينية تتصف بما تتعلق بما يصدر عن العباد من أفعال. ومن هنا جاء الحديث عن أن ارتباط إرادته التكوينية بأفعال العباد، هل بمعنى أنه يسلبهم الاختيار أو ليس كذلك؟ البعض من العلماء حيث أنه لم يقبل هذا التصور أو هذا التصوير، ذهب إلى أي شيء؟ ذهب إلى أن إرادته التكوينية متعلقة بالموجودات دون الإنسان. ولكن الإشكال الذي يرد على ذلك أن لازم هذا القول أن هنالك في الوجود من هو خارج عن سلطان الله تبارك وتعالى، إذا كان منفكا في فعله عن إرادة الله تعالى، وهذا على خلاف التوحيد عموما. هذه المسألة التي بيناها في الدرس السابق نريد الآن أن نقول بأن هذه المسألة ترتبط ارتباطا مفصليا بقضية العصمة. لا يهمنا الحديث كثيرا عن أفعال العباد لأنها مسألة تبحث في العقائد، وأنهم مسيرون أم مخيرون. الذي يهمنا هنا أنه كيف نوفق بين الإرادة التكوينية التي فسرنا على ضوئها قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وبين العصمة التي هي تحصين المعصوم من ارتكاب الخطأ، فإن هذا التحصين ظاهره أنه يسلبه اختيار الخطأ، بالتالي هو لا يختار إلا الصحيح. ولكن هذا يعني أنه لا فضيلة للمعصوم بما هو معصوم كي يمدح على فعله. إذن هذا هو الإشكال الذي استوقفنا في المقام، واستدعانا إلى أن نبين حقيقة ارتباط الإرادة التكوينية مع عصمة المعصوم. من هنا نحتاج إلى تحليل حقيقة العصمة، ومن خلال بيان حقيقة العصمة سوف يتبين حقيقة ارتباط الإرادة التكوينية بالمعصوم، لكن مع الحفاظ على عدم سلب الاختيار عنه. أما بالنسبة إلى حقيقة العصمة، فالعصمة التي يقول بها الإمامية للمعصوم هي عبارة عن مرتبة عالية من التقوى، وبعبارة أخرى أن العصمة هي عبارة عن قمة التقوى للمعصوم. فالإنسان المتقي إذا انشغل بالتقوى حتى يكون بدرجة يمتنع معها عن أي شيء، عن ارتكاب أي ذنب، سمي حينئذ معصوما. وهذه العصمة التي جاءت له كانت عبارة عن ثبوت العلم القطعي والجزم بالنسبة له من ملاحظة الآثار المترتبة على الذنوب. فهو عندما يتعامل مع الذنب كأنه ينظر واقعا لعواقبه، فيرى عاقبة القتل فلا يقتل، يرى عاقبة الزنا فلا يزني، يرى عاقبة النظر المحرم فلا ينظر محرما. فهو تماما كما في من يعرف حقيقة السم فلا يقدم على تناوله، أو يعرف حقيقة نجاسة الماء فلا يقدم على شربه، وهكذا. معرفة العواقب هي التي تمنعه من ارتكاب المعاصي، لكن في مسألة المعصوم أنه لا ينظر إلى العواقب التي تترتب على الأعمال، وإنما ينظر إلى عظمة الرب الذي يستشعر وجوده في كل مكان وزمان. هذا الاستشعار للعظمة، هذا الاستشعار لجمال الله لكماله، هو الذي يمنعه عن أي شيء، يمنعه عن ارتكاب المخالفة، لأنه لا يريد أن يستبدل رضا ربه بشيء آخر. ها انظروا حقيقة العصمة، حقيقة العصمة هي عبارة عن النظر إلى العواقب، والعاقبة هنا التي ينظر إليها المعصوم هي عبارة عن رضا الله. فإذا كان كذلك فهو لا يريد أن يستبدل رضا الله بشيء آخر. وفي مثل هذه الحالة انظروا، في مثل هذه الحالة لا يكون حينئذ معرفة العواقب ورؤية ما يريده الله تبارك وتعالى سالب للاختيار. ومن هنا حيث أن يمكن أن نقول بأن العالم بأن الذي أمامه سم أو ماء نجس لا يسلب منه اختيار شربه، يمكن أن يشربه، يمكن أن يقدم عليه، كذلك المعصوم. فالمعصوم هو عندما يرى العواقب وعندما يستشعر عظمة الرب هو يمكن أن يخالف، لا نقول استحالة المخالفة لعدم سلب الإرادة عنه. وإذا كان كذلك تكون العصمة غير منافية للاختيار، لكن نفس التقوى هي تمنعه عن المعصية، لكن لا بمعنى أنها تسلبه الاختيار. الآن إذا جئت إلى أي شخص تقول له اقتل ولدك، يقول لك مستحيل. عندما يقول مستحيل لا يعني أنه لا يستطيع، لا يعني أنه لا يمكن أن يفعل، بل هو يعني أنه أمر عظيم بالنسبة له. لو فعلت له ما فعلت، ما ارتكب هذا الذنب. هذا تماما هو الذي يكون ماذا؟ يكون المعصوم. فالمعصوم بما لديه من مواهب نفسية وبما لديه من علم يتفضل الله تبارك وتعالى عليه بجهده وجهاده، يكون ذلك العلم سببا لامتناعه عن ارتكاب الذنب. لكن مع ذلك يبقى ماذا؟ يبقى مختارا. ومن هنا ما يعطيه الله على نحو الإرادة يعطيه للمعصوم على نحو يوجب له ماذا؟ الامتناع عن المخالفة، وهو عبارة عن معد، يعني عن شيء عبر عنه بأنه لطف يمنعه عن المخالفة. لكن الإرادة والاختيار بالنسبة إلى المعصوم يبقى الحال فيه ما على ما هو عليه. إذا تبين هذا، يتبين أن تعلق الإرادة الإلهية بعصمتهم لا يعني التعلق بالطاعة وترك المعصية. انظروا الإشكال من أين جاء. جاء من تصور أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أنه يوجب لهم الطاعة ويمنعهم عن المعصية، والأمر ليس كذلك. إنما معنى قوله تعالى إنما يريد الله أي بمعنى أنه يفيض عليهم المواهب التي تمكن نفوسهم من الامتناع عن المخالفة تماما، كما في الإنسان الذي يكون له علم يمنعه عن المخالفة. تقول ما هو الذي منعك من المخالفة؟ تقول علمي هو الذي جعلني هكذا. فبالتالي هو عبارة عن ألطاف إلهية يزود بها المعصوم. هذه الألطاف الإلهية هي التي تمنعه لولا أن رأى برهانه ربه. انظروا، هذا البرهان هو الذي جعله ماذا؟ يمتنع عن المعصية. لكنه في نفس الوقت هو يمكن أن يفعل أو لا يمكن؟ يمكن، وليس هذا عيبا وليس مستحيلا. هو الإنسان عندما وجد مختارا، وجد قادرا على فعل المعصية، لكن بإرادته هو الذي يمتنع عنها. فالإشكال من أين يأتي؟ الإشكال يأتي من عدم التمييز بين متعلق العصمة، وهل هو الطاعة والمعصية أم أنه ماذا؟ الإفاضات الربانية. فعلى الطاعة والعصمة، على الطاعة والمعصية عفوا، يأتي الإشكال. نعم، نقول إذا جعلهم بهذه الكيفية، حينئذ لا تكون لا تكون لهم منقبة، لأنهم مجبورون على الطاعة، مجبورون على عدم المعصية. أما إذا قلنا لا بالإرادة التكوينية، بمعنى أنه يهيئ لهم ظروف الطاعة، يهيئ لهم ظروف الابتعاد عن المعصية، فتهيئة الظروف لا يتنافى مع كونهم مختارين لها. ها انظر، وهذا التفريق هو الذي يجعلنا نقول بأن الإرادة التكوينية لا تنافي اختيارية المعصوم، فالمعصوم يبقى على حال الاختيار، وإن فسرت الإرادة الواردة في الآية بالإرادة التكوينية، فلا جبرة ولا تنافية مع التفسير بكونها إرادة أو بكونها إرادة ماذا؟ إرادة تكوينية. زين، إذا تبين هذا نأتي لموضوع آخر متعلق بهذا المطلب. نقول ما هو الوجه الذي أوجب أن يذهب جمهور العامة إلى تفسير الإرادة هنا بأنها إرادة تشريعية؟ طبعا إذا فسرناها بأنها إرادة تشريعية يعني يطلب على نحو الأمر، على نحو النهي، هذا معنى التشريع. أما التكوين لا يوجد شيء لا دخل للعباد فيه، الله تبارك وتعالى يودعه في الإنسان. ها انظروا، العامة عموما ذهبوا إلى تفسير الإرادة هنا بأنها إرادة تشريعية تختص بالأوامر، واستشهدوا له بقرينة السياق بأنه الآية التي وردت في سياق الحديث عن آية التطهير، وقرنا ولا تبرجنا، هذه كلها مرتبطة بمن؟ بنساء النبي صلى الله عليه وآله. من هنا انظروا حتى أمثال السيد قطب قال يعني في تفسيره ظلال القرآن، في ظلال القرآن قال إنه سبحانه يجعل تلك الأوامر الواقعة قبل الآية من قوله وقرنا ولا تبرجنا وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت، فالتطهير وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ويحققونها في واقع الحياة العملي. ويختم هذه التوجيهات لنساء النبي بمثل ما بدأها بتذكيرهن بعلو مكانتهن وامتيازهن عن النساء بمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبما أنعم الله عليهن فجعل بيوتهن مهبط القرآن ومنزل الحكمة وتشرف النور والهدى والإيمان، وأنه لحظ عظيم يكفي التذكر به لتحس النفس جلالة قدره ولطف صنع الله فيه وجزالة النعم التي لا يعد لها نعيم. بالتالي إذا جئنا انتهى كلامه الذي يريد أن يقوله بأن القرآن نزل في مورد نساء النبي صلى الله عليه وآله، وأنه سبحانه وتعالى عندما خاطبهن بتلك الخطابات هو يريد من هذه التكاليف يعني إذهاب الرجس، هو متوقف على الصفات السابقة، يعني إذا أقررتن قررتن في بيوتكن وإذا لم تبرجن تبرج الجاهلية، فإنه يترتب عليه إذهاب الرجس. هذا يعني أن التجديد في التكاليف وتضعيف الثواب والعقاب ليس لانتفاع الله سبحانه وتعالى به، بل لإذهاب الرجس عنكن. هذا ما يريد بيانه. يعني السيد قطب في كتاب ضلال القرآن، ولكن واضح في مقام الإجابة عن ذلك ومناقشة ما ذكره أن الآيات التي ذكرت في المقام هي آيات أحكام، وآيات الأحكام لا تخص أناسا بخصوصهم كما في نساء النبي صلى الله عليه وآله. فقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هذه عامة تشمل جميع النساء حتى ولو لم تكن من نساء النبي. وكذلك في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذه أحكام عامة لجميع نساء المسلمين. فهو تبارك وتعالى بهذه الخطابات يريد أن يطهر جميع الناس ويذهب عنهم الرجس، لا خصوص أزواج النبي صلى الله عليه وآله. فبالتالي ما ذكره السيد قطب عليه العامة ليس صحيحا، يعني لا يمكن الالتزام بأن المراد هو إذهاب الرجس عن جميع نساء المسلمين إذا التزمنا بما ذكر من أحكام في الآيات. انظروا، بالتالي لا معنى لتخصيص الخطاب بخصوص نساء النبي إذا كان الحديث حديث عن الأحكام. لكن المشكلة من أين جاءت؟ أن علماء العامة صوروا الإرادة الواردة هنا على أنها إرادة تشريعية بسبب تصورهم بأنها نازلة في خصوص نساء النبي صلى الله عليه وآله، وأنه وقع من نساء النبي ما ينافي تصوير العصمة، ولذلك قالوا بأن الإرادة هنا إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية يمكن أن يقع فيها مخالفة لا على النحو الذي فسرنا به الإرادة التكوينية. وبالتالي انظروا، حيث أنهم ذهبوا إلى أن الآية، يعني آية إنما يريد الله، مرتبطة بالآيات السابقة لا أنها آية مستقلة، قالوا بأن الحديث فيها حديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، والحديث عن نساء النبي لا يناسب الإرادة التكوينية. لما؟ لأنه وقع من نساء النبي ما ينافي العصمة. إذن لابد أن نفسر الإرادة على أنها إرادة تشريعية لا إرادة تكوينية. هذا هو الذي دعاهم لذلك. ونحن بعد أن بينا حقيقة العصمة وكيفية ارتباط الإرادة التكوينية فيها، لا يبقى مانع من كون الإرادة تكوينية لا أنها تشريعية ولا تنافي الاختيار. انتهى الكلام عن جواب السؤال الثاني الذي كان مفاده هل أن الإرادة التكوينية تسلب الاختيار. تبين أنها لا تسلب الاختيار. السؤال الثالث الذي نطرحه في المقام، وإن كان قد طرح في الحديث عن العصمة ولكنه لم يستقل بالبحث كما نريد الآن أن نتحدث عنه. السؤال مفاده هل العصمة الموهوبة للمعصوم تعد مفخرة له أو ليس كذلك؟ هل تعد مفخرة لأهله أو ليس كذلك؟ يعني إذا كان المراد هو إثبات العصمة للمعصوم، والله تبارك وتعالى يقول ويريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه الموهبة التي وهبهم إياها هل تعد مفخرة بحيث يفتخرون بها، أم أنها عبارة عن لطف إلهي قد أوجده لهم؟ في مقام الإجابة نقول من خلال ما تقدم يتبين أن المراد هنا من العصمة الموهوبة لهم هي العصمة التي ترتبت على فعلهم، يعني هم كانوا على استعداد، ولأجل ذلك الاستعداد الذي بلغ بهم مراتب عالية من التقوى كشف لهم الغطاء، وهبوا الإفاضات الإلهية التي تجعلهم يمتنعون من ارتكاب المعصية. فبالتالي المراد من هبة العصمة لهم هو عبارة عن إيجاد المقتضيات المعدات التي تهيئ لهم عدم المعصية، لا تسلب عنهم الاختيار، فهم قادرون على الطاعة والمعصية، ولكن يوجد لطف يقول لهم هذا فيه معصية وهذا فيه طاعة، وهم مزودون باللطف الإلهي الذي من خلاله يبتعدون عن المعصية ويقتربون عن الطاعة. هذا هو تمام الكلام في السؤال الثالث. الحديث عن السؤال الرابع يأتي إن شاء الله تعالى إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.